السلام عليكم.
اليوم القصة الغرابة فيها هو الحكم اللي تم فيها القضية. القصة الله يسلمكم حصلت عام 94 في مصر لرجل من أهل الأرياف، رجل من عائلة فقيرة جدا. هذا قرر أنه ينتقل إلى القاهرة بحثا عن الرزق. المهم راح واشتغل في ورشة بسيطة جدا في أحد الحواري عند رجل كبير في السن، وهذا الرجل ما عنده أحد، مقطوع من شجرة وطول عمره عايش على هالكراج اللي عنده البسيط الورشة، وكان يحتاج إلى أحد يساعده. فجاء هذا مصطفى واشتغل عنده في الورشة. المهم مصطفى لما اشتغل عنده عمره 16 سنة. كبر مصطفى وعاش هالسنين كله وهو يساعد هالرجل الكبير السن، وكانت أجرته بسيطة لأن أصلا مدخول الورشة يا دوب يكفي الرجل والإيجار وكذلك مصطفى. لكن هذا الرجل الكبير في السن شعر بأن مصطفى هذا أصبح كأنه ابنه، يعني هو الوحيد اللي معاه طول هالسنوات، والرجل بدأ يمرض وحس أن نهايته قربت. قال له يا مصطفى أنا راح أتنازلك عن الورشة والله يرزقك، وإذا توفيت أبي منك بس الدعاء. قال لا بعد الشهر وأنت حسبة أبوي وكذا، وأنت ما تدري أنت أصلا قاعد تعيشني وتعيش أسرتي من الأجر اللي قاعد تعطيني إياها طول هالسنوات، ويكفي يكفي اللي أعطيتني إياه. قال لا أبدا، هالورشة هذه أصلا ما راح تقوم من غيرك أنت، لولا وجودك أصلا ما راح أطلع مدخول. الورشة عبارة عن حيط فقط، يعني الشغل والجهد كله عليك يا مصطفى. المهم فعلا توفى الشايب الحجي هذا بعد كم سنة، وامتلك مصطفى هالورشة واشتغل فيها وأصبح المدخول كله له أهو، يصرف على أسرته في القرية وكذلك يجمع علشان يبي يتزوج. وبعد ما استطاع أنه يكون نفسه راح للقرية وشاف له بنت الحلال وتزوجها وجابها للقاهرة. وشوي شوي تطورت معاه الحياة والشغل بدأ يزيد، ضبط هالورشة، صار عنده عمال، قدر انه يبيعها بسعر ممتاز جدا لأحد المحلات اللي بجانبها محتاجها المحل هذا، وفتح له ورشة ثانية وتطور معاه الشغل وصار مدخوله جيد جدا. الله رزقه بعيال طبعا، وسكن في حي راقي وسط القاهرة. المهم يوم الأيام وطيح زوجته مريضة في نصف الليل، هي تصرخ ومن الألم وكذا، ونزل مصطفى يركض يدور على أحد، يعني دكتور خاص ولا كذا عشان يجيه البيت، ما هو قادر ينقل زوجته. المهم قالوا له أهل العمارة ترى العمارة اللي مقابلنا فيها دكتور، يعني يقولون ان هذا دكتور ورجل يعني محترم وحبوب، روح له. وين اي شقه؟ قالوا الشقه الفلانيه، ويروح للعماره المقابل يضرب عليه الباب ويطلع له. قال انت دكتور فلان؟ قال اي نعم تفضل. قال الله يخليك، هذا زوجتي التالم معدتها ما ادري شنو، ماني قادر اوديها المستشفى، اذا تساعدني الله يخليك، او اذا تحتاج اتصل على الاسعاف. قال لا ابد انا بجي معك ما عندي مشكله. المهم يروح ويكشف على زوجة مصطفى وقال لها الموضوع بسيط جدا، وهذه روشتة روح جيبها من الصيدلية وإن شاء الله ما فيها إلا العافية. المصيبة وين؟ المصيبة إن من هاللقاء بين الدكتور وبين سحر زوجة مصطفى بدت شرارة العلاقة الآثمة. صار في تواصل بين الدكتور وبين سحر، قام الدكتور يجيهم في الوقت اللي يدري فيه ان مصطفى مشغول وعنده اعمال او كذا ويجي يزورها. المهم وهي كذلك يعني افتحت له المجال انه يسولف معاها، وتوطدت العلاقة بين سحر وبين هالدكتور هذا الطبيب. لا وصارت العلاقة كبيرة جدا، وأصبحت يعني بينهم زيارات وطلعات وهذا. زوجها مصطفى ما يدري، لكن حاس إن زوجته متغير عليه، يحاول يفهم شنو القصة لكن بدون جدوى. ما هي راضية تعترف، ما هي راضية، وهو حاس إنها متغيرة عليه، حاس إنها كارهته، تنفر منه على غير العادة يعني. لكن ما جاء في باله إن لها علاقة بأحد أو إن هالدكتور له علاقة فيها أبدا. راحت الأيام وجدت الأيام، بدأ يحس بطلعاتها المشبوهة، تغيب عن البيت بدون سبب، يحاول يتصل عليها ما ترد، يحاول يعرف وين تروح ما تقول له، حس إنه في شيء. المهم يواجهها في الكلام أبدا ما تقوله. المهم يوم الأيام بعد ما صار يجلس كثير في البيت بسبب ما قام يوسوس وقام يفكر ويهتم في موضوع زوجته وهذا وين تروح وين تطلع وكذا، صار كله يجلس في البيت، وهي صارت ما تطلع ولا تروح ولا تقابل هالطبيب هذا. فطلعت فكرة خبيثة، شلون تقدر تشوف طبيب النحس؟ قالت للطبيب العشيق، قالت له تعال واخطب بنتي، مع أن بنتها كانت صغيرة في العمر. قالها ليش؟ قالت لا بس كذي، مجرد خطوبة وعلشان يكون لك عذر تمر علينا وتزورنا وأمام عين زوجي مصطفى بدون ما يشعر بأي شيء. قال والله فكرة حلوة، ويمكن بنتك ترفض لأنها صغيرة في العمر. قالت لا لا ما تخافشي، أنت تعال بس وأنا أضبط لك الأمور. وفعلا يوم الأيام ويجي إلى مصطفى، مرحبا مرحبا ويعطيك العافية، وأنا دك أهلا أعرفك وحياك الله. وقال أنا صراحة طالب القرب منك. يضحك مصطفى، قال لا أخاف أنت مضيع يا دكتور وكذا. قال ليش؟ أنا أبي بنتك يعني. قال أي بنتي؟ بنتي أنا أكبر بناتي عمرها 16 سنة يعني صغيرة. قال أيوة أنا عاوزها. قال أتكلم جد يا دكتور، بنتي صغيرة ولسه يعني ما خلصت دراستها، شنو تبيها؟ قال لا إحنا مجرد نكتب الكتاب وبعدين إن شاء الله لما تخرج إحنا حنعمل الفرح. قال يا حبيبي بنتي صغيرة، أنا ما أبي أشغلها بالأمور هذه يعني. قال أنت فكر. قال أفكر شنو؟ لا يا حبيبي يا دكتور، توكل على الله، روح شوف لك بنات كثيرة في سن الزواج جاي على البنت هذه الصغيرة، يلا توكل على الله توكل على الله. المهم زوجته قلبت عليه الدنيا، أنت مجنون إزاي ترفض واحد زي ده، دكتور ومحترم وما تنسى لأنه له فضل علينا. قال له فضل؟ شنو فضل علينا؟ هو جاء مرة عالجتك وذلف، وبعدين شنو يعني يعالجك مرة يعني أنا أعطي بنتي، بنتي الصغيرة؟ ما يصير. قالت لا ده لقطة وما أدري شنو. هي تبي بس تنفذ خطة إنه يصبح الطبيب هذا يعني خطيب بنتها، وإنه يزورها البيت وتشوفها تكحل عينها، الله يفقس عينها. المهم وتحن على زوجها وكذا، وقنعت البنت الصغيرة هذه، وبنت مراهقة وصدقت السالفة، قالت أيوة يا بابا أنت ليه بتقطع رزق يا بابا. قال يا وش أسوي بعد؟ وافق ويجي هالدكتور ويخاطبها، ونقرأ الفاتحة. أيوة نقرأ الفاتحة، وقروا الفاتحة وصار خطيبهم، خطيبهم خطيب بنتهم، ورايح راد عليهم. هو جاي ما يبي البنت، البنت أصلا يعني يمكن الأم أحلى منها، والبنت صغيرة صغيرة يعني ولا في بالة البنت أصلا. لكن قال إحنا مش خسرانين، هذا يخطبها وتسلى فيها، والأم راضية. والأم فعلا كانت راضية إن هذا يلعب على بنتها بس علشان فقط تقدر تشوفه. شوف 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 بعض الحمير الحشاكم يعني، إذا 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 يبي يسوي شيء يتخلى عن كل قيمه ومبادئه. الشيطان والله يلعب لعب بعقول بعض الناس. شوف شوف شلون هذه تخلت على عن بنتها، وتخلت عن زوجها المحترم، ودم يعني ودخلت واحد غريب. لا المصيبه وين؟ المصيبه انها اكتشفت ان عشيق هذا اصلا طلطنجي، يعني لا شغلة ولا عملة، ولا هو اصلا طبيب ولا عنده شهادة طب، وكان منتحل صفة انه طبيب ونصاب وضاحك على العالم كله، والكل كان يعتقد انه دكتور ويفلم على الناس، واصلا عايش على النصب وعلى يعني عمليات الاحتيال، حتى انه كان يستغلها، وكانت هي تعطيه من شقة زوجها اللي كان يجمعه وتعطيه من الذهب، تقول اروح بيع واصرف. وحتى لما عرفت انه نصاب وانه مو دكتور، قالت له انا ما يهمني شهادتك، يهمني قلبك. المهم استمر هذا مبسوط على هالمجنونة هذه اللي تعلقت فيه، رغم ان البنت المسكينة كانت ضحية كذلك. وتروح الايام وتجي الايام والزوج ما هو مرتاح، البنت تشكيلة يا بابا ده لما يجي خطيبي يجينا الشقة يعني ما يحب يقعد معاي، يحب يقعد مع أمي، يعني يقول لها يعني أنا عاوز أكلم مامتك موضوع خاص، وكله يصرف البنت، والبنت تضايق تقول هذا صدق يعني شبي سوالف وايام، والام مبسوطه تقول ايه مالك يا بنتي انت بتغاري ولا ايه، عادي الموضوع عادي جدا. فهذا تشك تقول له يبا هذا مو صاحي، رغم ان البنت صغيره، لكن قامت تفهم تقول هذا معقوله جاي لي انا خطيبي مثلا ما يحب يقعد معاي، ليش خاطبني وليش؟ الزوج بدا يحس على الموضوع هذا، فصار يراقب، ولا هذا زياراته كثيرة وما يجيهم إلا وقت ما يكون هو غايب، حس إنه في شيء، أو يمسك زوجته قال له شوفي إحنا عاوزين ننتقل من هالشقة ونبروح شقة مكان ثاني بعيد، وهذا راح نقول له أفسخ الخطوبة وما نبيه ولا نبي نشوف رقعة وجهه. قالت له ليش وكذا؟ قال لا انا ماني مرتاح له صراحه. مو مرتاح له؟ شنو مرتاح له؟ انت يعني تلعب ولا انت بتهزر؟ ده عاوز تجوز البنت وهم. قالت له اي بنت البنت تشتكي منه، هذا اصلا قاعد يلعب عليها، انا حاسس انه في شيء. قالت له والله مش ممكن، يعني مستحيل، تبي تنتقل الى مكان ثاني شقه افضل انا ما عندي مانع، أما تفسخ الخطوبة من بنتي لا مستحيل. المهم البنت قالت أنا مش عاوزاه. قال خلاص مش عاوزاه، قال حق زوجته سحر قولي له خلاص خلي يفسخ الخطوبة. وفعلا انتقلوا إلى شقة في منطقة بعيدة شوي عن المكان هذا، يبي يفتك من الطبيب وسيرة الطبيب، وحاس إنه في شيء وما هو قادر يكتشفه، فقال أنا أخذها من قاصرها وأبتعد عن هالمكان. لا، ويكتشف ان هالطبيب لا زال يزورهم في البيت، او يمسك زوجته ذاك اليوم قال احنا مو فسخنا خطوبة من بنتنا وخلاص، ليش جايبته عندنا؟ قالت هو جاي يسلم وبين عيش وملح. قال انا تاني ماني مرتاح لك، لا انت ولا هو، تكلمي في شيء؟ قالت لا، ليه يعني ليه الكلام ده؟ قالت تكلمي في شيء ولا لا؟ قالت بص يا مصطفى، الظاهر انك ما تفهمش بصراحة، يعني دلوقتي صار لنا اشهر طويلة جدا، وانا والطبيب تقصدها على علاقة حب، وانا ما حبكش يا اخي، انا مش طايقاك. قال ايه؟ قالت ايوه. قال شلون انت على علاقة حب في؟ قالت يعني انت ليش غبي لهالدرجة؟ اقول لك انا احبه. قال له يعني هو لما خطب بنتنا وانت كنت تحنين علي وتزنين انه وافق ووافق، هذه كانت لعبة يعني؟ قالت لا ايوه الحمد لله لسه فهمت يعني. اهو يوم قالت له كذي او يمسك السكين اللي خذاها من المطبخ ويجيها، قال انت يعني كلامك جد ولا بتهزري؟ قالت ايوه جد، ايه حتعمل ايه يعني؟ ورفع السكين كمان وعمل نفسك بلطجي، ويقوم ويطعن فيها تطعن لين تاكد انها ماتت. راح سلم نفسه لمركز الشرطة وقال لهم موضوع، قال لهم صراحة السالفة ما فيها أن هذه بنت الذين وهذه ما تستحي وقهرتني وجننتني واعترفت بخيانتها واعترفت أنها كانت تلعب علي وأنا مثل الأطرش بالزفة وأنا كذا وكذا وكذا. طبعا في أول درجة تقاضي احكموا عليه بالإعدام. المحامي اللي جابه محامي فاشل، يعني قال يعني اعمل لك ايه يعني يا مصطفى، انت قتلتها واولادك شاهدين عليك وانت معترف وأداة الجريمة موجودة، يعني اعمل لك ايه يعني يا مصطفى، طلعك زي يعني انت فاكر كل واحد يعني بيجيب محامي بيطلعه زي الشعر من العجين؟ ده كلام افلام يا مصطفى، احكموا عليه بالاعدام. قالوا له خلاص حبيبي. قال دي خاينة. قال خاينة؟ وين خاينة؟ ليش خاينة؟ وين شفتها؟ انت شفتها بعينك؟ قال لا، هي اعترفت لي. قال زين، وذا اعترفت لك يعني وين حالة التلبس؟ وين انت عبالك كل واحد يتهم زوجته ان خاينته خلاص ياخذ حقه بايده ويقتلها ولا يقتلها؟ لا يا حبيبي، هذا اعدام ما فيها روح وتعال. وبعدين ايش درانا اذا كلامك صحيح ولا لا؟ راح وكل محامي ثاني، قال يا ابن الحلال والله العظيم لوم القهر والكلام اللي صدمني، انا ما كنت اقدمت اصلا اني اقتلها، لكن هي بحاله يعني بحاله غضبي وهي يعني بكل وقاحه تقول لي انا احبه وانا خنتك معاه وانا بعشقه وانا كذا وانا سويت كذا وانا ما تحملت ورحت وقتلتها، يعني معقولة أنا أستحق الإعدام؟ قال لا ماشي، قرأ ملف القضية وفهم القصة مثل ما فهمتكم ياها الآن. حس أن مصطفى صحيح أن أقدم على جريمة، لكن جريمة فيها تبرير أن الرجل وصل إلى مرحلة من الانفجار، يعني هو رجل وله نفسه، شون يعني شون يسكت ولا يضحك ولا انسكت يمكن تضرب فيوزاته ويصير مجنون يعني، ولا يصير في سكتة قلبية من القهر ويموت يعني، أو إنه يمد يدينه وهذا اللي سواه وقتلها. فقعد يدرس القضية وكذا. المهم جت الجلسة، جلسة الاستئناف، ترافع فيها المحامي، هذا هو أنا اللي جايب لكم زبدة القصة. قال يا حضرة القاضي، أول شيء الحكم اللي حصل على موكلي اللي هو الإعدام أمر يعني مجحف بحقه، يعني معقول هذا رجل يستحق الإعدام بعد اللي سمعه وبعد اللي صار وبعد الخيانة وبعد كذا؟ ردوا عليه قالوا له يا حبيبي هذا الأمر خلصنا منها في الجلسة الماضية، أن الجريمة ما كانت فيها التلبس اللي هي المادة يسمونها مادة 237 من قانون العقوبات اللي هو حالة التلبس، اللي مرات تشفع للزوج بعد ما يتأكدون من صحة الادعاء أنه تشفع له في موضوع الإقدام على الجريمة، أنه يقتل زوجته ولا يقتل العشيق إذا شافهم متلبسين، وأكيد يكون في حالة من الغضب ومن الجنون وكذا وما يسيطر على نفسه. لكن هذا قتلها وما لا شافها معاه ولا صادها متلبسة ولا شيء، إيه اللي اعترفت له يعني، فليش يقتلها؟ خذ إعدام. فقال لهم المحامي في الجلسة، قال لهم إن خير موارد العدل القياس على النفس. قالوا له زين كمل. قال التلبس اللي يذكره القانون مادة 237 من قانون العقوبات هو التلبس البصري، يعني الرجل شاف بعينه زوجته تخونه، هذا يسمونه التلبس صح؟ قالوا ايه صح. قال لهم إذن القياس هني تطابق العين مع الأذن، حواس الإنسان، العين مثل الأذن، اللي تدركه العين يدركه السمع، الرجل ما شاف لكن سمعها وهي تقول له وتعترف له بالخيانة، بالإضافة إلى الأدلة اللي هو شاهد عليه ان هذاك جاء وخطب بنته وكان يلعب على بنته علشان بس يجي يشوف عشيقته اللي هي زوجته، وهي اللي اعترفت وفي شهود بالاعتراف وكذا. اذا القياس هني متطابق، مو شرط يشوفها حتى لو يسمع، يعتبر هذا نوع من انواع التلبس اللي ينطبق عليها القانون هذا، لذلك احنا نطلب له الرأفة. بس مشكورين. سكت المحامي. انصدموا القضاة، فعلا كلام المحامي كان جميل وذكي ويعني موافق للقانون. او تيجي محكمة الاستئناف وتحكم بالإفراج عن الزوج اللي هو مصطفى بعد ما حكموا عليه سنة سجن، وقالوا تعتبر السنة هذه من يوم احتجازه لأنه محجوز عندهم، تعرفون على ما جت أول جلسة الجلسة الثانية، فقالوا يعتبر من يوم احتجازه وهو عقوبته سنة كاملة، وتم الإفراج عن مصطفى بعد ما قبلت المحكمة اللي هو القياس اللي ذكره المحامي. لأن هني في تلبس، لكن في تلبس يسمونه سمعي. هذا كانت من القضايا الغريبة اللي تناولتها المحكمة. لا بعطيكم سالفة عندنا في الكويت حصلت عام 87، علشان تعرفون انتم مو كل واحد يقول والله انا شفتها انه يطلع براءة، ولا كل واحد يقول انا شفتها وارتكب جريمة ياخذ اعدام. لا، الحالات تختلف والعقوبات تختلف بحسب اختلاف التفاصيل. القصة اللي صارت في الكويت سالفة غريبة عجيبة. شاب كويتي يحب فتاة، وهذه بنت جيرانهم كويتية كذلك، والكلام في 87، يعني ما فيه يعني واتساب، ما فيه سناب، ما فيه شوفة، الحريم أول ما تطلع البنات ما يطلعون، نادرا ما يطلعون، يا سوق يا مستوصب يا كذا، يعني مو نفس الآن الله يكفينا الشر هالدنيا، يعني الأمر متاح وأصلا ما له داعي حتى تشوفها، يعني موجود لها حسابها بالإنستغرام وصورها موجودة قبل حتى ما يعرف شكلها. هذه بنت جيرانهم، وبينه وبينها اتصالات تليفون البيت، ويحبها من زمان وكذا، وناطرها متى تخلص الثانوية. المهم خلصوا الثانوية عشان يبي خلاص يبي يتقدم لها. خذ أبوه وهله وقال لهم أبي أتزوج فلانة بنت جيرانه. أبوه قال يا ولدي توك صغير، وقبل ترى الناس وحتى الآن ما يزوجون واحد ما عنده وظيفة، يعني أول ما يتخرج من الثانوية وبعدين شو نسوي لك، يعني روح كمل دراستك، روح توظف واستقر وكون نفسك، تبي تعيش عالة على أبوك ولا على بيتكم، أبوك يعطيك مصروفك ومصروفك ومصروف زوجتك بعد، ما يصير. قال يا يوبا لا تروح مني البنت الله يخليك وما أدري شنو. وقبل فعلا يزوجون البنات وهم صغار، يعني أول ما تطلع من ثانوية خلاص عادي ما في مشكلة الزواج. قال أبي أتزوجها، لكن الرجل ما كان أول ما يطلع من ثانوية يتزوج إلا عنده وظيفة. الأبو بعد ما الولد زن على راسه قال ما في مشكلة، ويروح حق جاره ويا هلا بالجار حياك الله يا مرحبا. قال لا والله يا الجار احنا أهل واحنا كذا واحنا كذا، ونبي بنتك الولدنا وعلى سنة الله ورسوله واحنا نتشرف. قال لا والله يا أبو، يعني نسمي أبو عبد الله، والله يا أبو عبد الله اسمح لي البنت أنا ما أزوجها حق واحد يعني توا طالع من الثانوية ما عنده وظيفة، ولدك أنا عارفه ولدك طايش من هالشباب الخايسين، يعني أنا أشوفه جاري وعارفه، فاسمح لي يعني أنا أكون وياك صريح، وأنت مثل أخوي ترى أنا ما أقول لك الكلام إلا أن أنا ما أرضى. أنت ترضى تزوج بنتك حق ولدي إذا كان ولدي صايع؟ ترضى؟ مو هي بنفس بنتك؟ قال والله يا الجار والله ما تلامنت، أنا ولدي هذا مطيور ويفشل وما أبي أتفشل معاك، لكن والله حن علي وأنا جيتك واسمح لنا وسكر الموضوع. قال حق ولده يبا ما في مجال، رجال رافض ويقول خله يتوظف ويصير رجال محترم ويصير خير بعدين. هذا أبو عبد الله أبو البنت يوم شاف أن ولد الجيران حاط عينه على بنته علشان يكسر الشر. أول واحد جاء تقدم حق بنته رجل محترم متوظف ولقوا من جماعته وافق، قال لا الله يبارك لك. البنت في البداية رفضت وكذا، الأبو قال لها شوفي يا بنتي إذا أنت تقصدين والجارنا، ترى أنا رفضته، رفضت لمصلحتك يا بنتي، وإذا في شيء بينك وبين أقولي لي. قالت لا والله أبدا يا يبا وكذا. قال أجل ليش ما توافقين على الرجل اللي تقدم لك؟ قالت لا أنا ما عندي مانع، أنا ما أقصد أني رفضته علشان أحد. قال إذا توافقين؟ قالت لي أوافق. خافت البنت، وأصلا البنت ما كانت متعلقة فيه كثير، يعني اللي هو ولد الجار يعني ما كانت متعلقة فيه، وشافت الزواج نفس الشيء يعني. ترى أول غير أول، أنا فهمكم أول غير يعني البنت ما تنظر حق، أهم شيء يجيها رجل محترم وتبي الستر وخلاص انتهى الموضوع. وافقت البنت، خلاص هذاك شكله صايع صدق مثل ما قال أبوها، وشكله راح يورطنا ومطفوق ولا عنده وظيفة وأبوي ما يبيه، خلاص شبي فيه يعني، وهذا اللي تقدم لي أفضل منه وأحسن منه وموظف ومن جماعتي يعني. وافقت عليه، لكن هذاك الولد انجن، شلون تتزوج واحد غيري؟ وصار يراقبها، وحتى لما صار حفل زفافة كان يحاول يحضر ويخلي أمه تروح وقولي لها وكلميها وقولي لها أنا أحب. قالت له يا مجنون خلاص فشلتنا، الله يفشلك، البنت تزوجت والله يستر عليها والبنات كثير، خلاص سكر الموضوع، وترى هذول جيراننا لا تفشلنا وتفشل أبوك تفشلنا قدام العالم. المهم الولد بالعربي ما بقول لكم يعني الولد ما كان سوي في تفكيره، راح تأكد وين سكنت هالبنت بعد زواجها، وهو يعني يدري ان هي كانت متقبلتها وتحبها يعني خلال السوالف اللي كانت بينهم بالتليفون. فبعد ما تزوجت بيومين ثلاثة صار يراقب الشقة اللي ساكنين فيها، اول ما طلع زوجها ويروح ويضرب عليها الباب، أول ما فتحت الباب وتنصدم فيه، أنت إيش جابك وكذا راح تفضحنا؟ قال لا تخافين أنا شفت زوجك وهو طالع، أنا أحبك وأنا كذا ولازم تطلقين منه عشان نتزوج. قالت لا الله يخليك روح. قال أعطينا رقم تليفون بيتك اللي هي شقتك، عطيته عشان يتواصل معها. فصار يكلمها بالتليفون وأنا، قالت لي ابن حلال خلاص، وإحنا ما صار بيننا شيء يعني كبير علشان يعني لازم تزوج، خلاص الله يرزقك وانت ترى مثل أخوي وجاري ومن هالكلام هذا، وتحاول أن تداري الموضوع لا يدري فيها زوجها. صار الولد كل يوم يوقف قدام باب البيت اللي ساكنه فيه اللي فيه الشقة، ويتصل تليفونات والتليفون، بدأ يشك الزوج. بعد أسبوع أسبوعين بدي يشك، وهذيك خايفة إنه ما ترد عليه لأنه قايل لها إذا ما رديت على التليفون أجي أطق عليك الباب، وكل شوي يقول لها اطلعي لي من الشباك أبي أشوفك أبي أرتاح أبي. الولد خلاص استخف، والبنت خايفة وترجاه الله يخليك الله يخليك لا تفضحنا الله يخليك. قال لا أبي أشوفك أبي أشوفك. من كثر ما كان الولد يعني من جن، صار يدخل البيت، هذا بيت لكن كله شقق، بيت عربي عادي لكن فيه شقق يعني، يعني أي واحد من الشارع أو توصيل طلبات أو أي أحد يقدر يدخل لأنه شقق كأنه عمارة يعني. فصار هذا الولد يصعد السلم وينتظر فوق أعلى السلم، والشقة تكون تحته، فشي يسوي ينتظر زوجها متى يطلع من البيت علشان يعني ينزل يضرب عليها الباب، بس يقولها بس أبي أشوفك شوي وامشي. وهذه الترجاء الله يخليك والله راح تفضحنا والله الله يخليك فكني من شرك. انتبه على طريقة كان يسويها الزوج، إنه لما يسكر الباب يحط المفتاح، يعني الصبح لما يطلع زوجته تكون نايمة مثلا وهو رايح الدوام وقت مبكر يعني، فيقفل الباب ويحط المفتاح من تحت الباب، ما يبي صحي زوجته يقول لك قفل الباب وراي، لا هو اللي يقفله ويرمي المفتاح من تحت. هذا انتبه. فمرة مرتين ثلاثة، لا أقول لكم يوميا يصعد فوق وينتظر الزوج وهو يطلع يشوفه من تحت من السلم، فانتبه على الحركة هذه. راح هذا الكلام كان في شهر 7 عام 87، اي 87 بداية القصة، بداية الحدث اقصد يعني. زين فلما طلع الزوج وتأكد انه مش ركب سيارته ومش رايح الشغلة، هذا نزل وحاول انه باي شيء يعني بعصا او بخشبه او اي شيء من تحت الباب، ورجع سحب المفتاح وفتح باب الشقه ودخل. وين راح؟ قاعد يدورها يدورها، ويدري البيت ما في احد الا هي، ويروح لها غرفه النوم وهذه نايمه ولا تدري عن شيء. شوي وصحيها والبنت تفز وتصرخ. يوم صرخت البنت ويحط ايده على فمها قالها لا تخافين انا حبيبك انا. قالها تدري شلون دخلتيني يا مجنون؟ والله العظيم راح يقتلك ويقتلني وكذا. قال لا شوفي خلاص انا عزمت على ان ننفذ خطه انا وياك. قالت له شنو؟ قالها امشي اخذي ملابسك وامشي خلينا نهرب مع بعض ونحط أهلك أمام الأمر الواقع ونخليه يطلقك وأنا أتزوجك وخلاص. قالت الله يخليك يطلع برا البيت لا يجي زوجي. في هالأثناء شو اللي صار؟ نرجع للزوج. الزوج أقول لكم صار أسبوع حاس إنه في شيء، وصار ينتبه على واحد كله واقف أمام البيت، ولما يطلع يشوفها يدخل، لكن يدخل وين يروح ما يدري، يعني ما يدري انه رايح شقته، يعني يعتقد انه صاعد لاحد الشقق مثلا، قريب احد الشقق. لا تكررت العمليه، مرات يدخل ما يشوفه ما يدري وين راح، هذا يصعد فوق السطح ما يدري عنه وين يروح. فصار يراقب وقام يشك بزوجته، يتصل على البيت كله مشغول، تليفون البيت اذا حد اتصل ما يطلع لك انتظار، مشغول هذا تليفونات البيوت الاول كله مشغول مشغول. يقول هذه توني انا تاركها في البيت نايمه شلون مشغول التليفون؟ فصار يوسوس ويفكر وكذا، صار يراقب بيته. ذاك اليوم سوى نفس الحركه وحط المفتاح وركب سيارته وراح وجلس ينتظر صاحب السياره اللي كله يوقف عند البيت، وهذاك ما هو منتبه عليه انه هو هذا شايفه. فشافه نزل من السياره هذا كمل كانه رايح العمل عشان يشعر بالأمان شوي ويرجع. قال أنا بدخل شقتي أبى أشوف. صعد للسلم راح لشقته. أثناء هالكلام هذا العشيق مع البنت يقول لها يلا وكذا، وفعلا هذه البنت كانت قاعد تلبس ملابسهم من الخوف ما يعرف ايش تسوي. تقول له روح، هي ما تفكر بالهرب اصلا، لكن هذا دخل عندها داخل الشقه تبي تطلع برا الشقه باي طريقه. فهو يقول يلا خالصي البس وخل نروح مع بعض. المهم اثناء الكلام هي لبست عباتها وحطت غراضها بشنطه. اول ما جاء هذا العشيق فتح الباب، ولا الزوج توه صاعد سلم ويتقابلون عند الباب، ويرجع العشيق يسكر باب ويقفله. قال لها زوجك عند الباب. اهني البنت بدأت تصرخ وتلطم، قالت خلاص احنا ميتين ميتين. هذا الزوج عسكري ولا ودائما يحمل سلاحه، وخصوصا بعد ما قام يراقب شقتها ويراقب زوجته قام يحط السلاح عنده داخل السيارة، خايف ويهوسوس وما هو عارف شو القصة، ومعقول تخوني معقولة خل نتأكد هذا منه. فحط السلاح. يوم شاف الرجال داخل بيته ولا وسكر باب وقفل على نفسه ويرجع يركض للسيارة وياخذ السلاح، والسلاح حاط فيه الطلقات، ويرجع مرة ثانية يحاول يضرب الباب ويرمي الباب، يرمي الباب بالمسدس ويكسره. دخل للشقة ما لقاهم، لقاهم داخل غرفة النوم كذلك مسكرين الباب. ايش سوى؟ قام طلع من الشباك مال الصالة الصالون، وفي شباكين جنب بعض غرفة نومه والصالون، فصار يطلق النار من الشباك الاستقبال على شباك الغرفة، يطلق النار، خرم الشباك وخرم الغرفة من الطلقات شوي، ويرجع أو يكسر الباب. يوم دخل ولا يلقى العشيق متخبي ورا زوجته ويترجاه، وزوجته تقول له والله العظيم ما حصل شيء بيني وبينه، الله يخليك انتظر راح أفهمك الموضوع. أو يطلق النار على الولد طلقتين، ولما طاح الولد صار يضرب فيه بكعب المسدس، خلصت عند الطلقات، صار يضرب فيه بكعب المسدس على راسه علشان يتأكد انه مات. وبلغ جو رجال الامن وخذوه، وخذوا الزوجة وشالوا الجثة، وصارت مصيبة وانقلبت الدنيا واهلها واهله وصارت زيطة. المهم هذا جابوه الحين المحكمة، قال انا مسكتها متلبسة. قالوا لا لا، أول شيء أنت لما دخلت عليهم ما شفتهم متلبسين، صح؟ أنت شفتها معاه صح؟ كانت هي لابسة ملابسة؟ قال إيه نعم. وهو لابس ملابسة؟ قال إيه نعم. قال هذا مو تلبس، أنت صح لقيته داخل بيتك، هذا موضوع ثاني، دخول مسكن وجناية أوكي ما عندنا مشكلة، لكن ما هو تلبس قضية زنا، ولا هو الشيء اللي يدفعك انك تقتل الولد. ما كان معاه مسدس ولا كان، وانت كنت قادر انك تسيطر عليه، انت معاك مسدس، كان هددته مثلا وربطته ولا مسكته، لان هو ما قاومك، انت اطلقت عليه نار ولا واستلمته بعد ضرب وهو ميت، صح ولا لا؟ قال اي نعم. قال هذا ما يعتبر من التلبس، صحيح دخول مسكن لكن هو ما دخل عن طريق الكسر، هو دخل المفتاح. قال ايه انا كنت رامي المفتاح من تحت. قالوا يمكن زوجتك معطي. قالت ايه طبعا لا انا ما عطيته وكذا. المهم السالفة صارت، هو كان باعتقاده ان واحد داخل عند زوجتي وانا اقتله، يعني انا راح اخذ لي سجن يمكن شهرين ثلاثة لانه داش بيتي. وهذا ترى الفهم الخاطئ عند الكثير من الناس، انه يعتقد ان اي شخص يدخل بيته بامكان انه يقتله. القانون حبيبي ما عنده السالفة هذه، القانون يقول لك ليش وشنو شفت وهل كان في تلبس ولا لا، وخصوصا ان الزوجة قالت له يبا ما صار بيني وبينه اي شيء، وفعلا هو ما صار بينه وبينه شيء، هذا الولد كان شبه مجنون فيها. مالكم بالطويلة، الحكم اللي صدر على الزوج بالسجن 15 سنة، ولا وبالاستئناف خفضوا له إلى 10 سنوات وتم تنفيذ الحكم فيه، لكن الله انقذه لما صار الغزو كل المساجين هربوا وكثير من القضايا اسقطت عنهم، يعني مع تقادم المدة واللي يعني تم تخفيضها واللي كذا، غير طبعا قضايا الكبيرة في الكويت. حتى بعد الغزو ترى رجعوا في كثير من المساجين نفذوا الأحكام يعني، لكن هذا فلت في 90، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.